هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. من لهيب الأقصى إلى سيف القدس، محور البرنامج. سنناقش موضوع الحديث في هذا اللقاء من لهيب الأقصى إلى سيف القدس مع الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي سيكون معنا في طيات البرنامج. كما سنمر على محطتين من محطات هذا البرنامج، ألا وهي نداء القدس وأيضا تمثيلية أيوب الفلسطيني. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. البداية أعزائنا المستمعين نكون مع فقرة نداء القدس بتقديم الزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، هدمت عائلة خضر منزلها في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة خشية استيلاء مستوطنين عليه، بعدما أنذرتها محكمة الاحتلال بإخلاء المنزل بذريعة ملكيته لجمعية استيطانية. وخاضت العائلة صراعا طويلا في محاكم الاحتلال مع جمعية استيطانية ادعت ملكيتها للأرض المقام عليها المنزل. التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
لم يبقى من مبنى عائلة خضر في بلدة بيت حنينة بالقدس المحتلة إلا الأطلال، وشيء من طفولة جل ما يريده الاحتلال مسح ذاكرتها. للمرة الثالثة تهجر العائلة منزلها مرغمة جراء صراع طويل مع محاكم الاحتلال حول ملكية الأرض، صراع انتهى بقرار لصالح الجمعيات الاستيطانية، وهو ما دفع عائلة خضر لهدم منشأتها السكنية خشية استيلاء المستوطنين عليها بالمجان.
احنا بنفتخر ان احنا بدنا نطلع من دارنا ورفعين راسنا، احنا طلعنا من دارنا مش مذلولين ولا كرامتنا رايحة، احنا طلعنا من دارنا وهدناها هيا، عشان ما يحكوش عنا بعتوا لليهود ولا عليكم المستوطن داخل على دار اللي أنا تعبان فيها، على كده خلي عليها.
الحيز الجغرافي كان يحوي 5 منازل تضم بين جدرانها 25 فردا بينهم مرضى وأطفال. كل هؤلاء باتوا اليوم في العراء، لا سقف يحويهم، يرقبون فقط دخول المستوطنين إلى أرضهم في أي لحظة مع انتهاء مهلة التهجير.
اضطرينا أن نهدم البيت لأنه خلصت الفترة الزمنية اللي كانوا معطينا إياها بالنسبة لإخلاء البيت، فكانوا بدي يجي يستلموا البيت زي ما هو، فإحنا استجمعنا قوتنا، كل العائلة استجمعت قوتها وقررنا أنه نهدي البيت، ما نخلي البيت زي ما هو عشان ما يجي المستوطنين يسكنوا فيه.
قرار الهدم على العائلة كان الأصعب والأثقل على النفس كما يؤكد أفرادها، دموعهم سالت على المآقي كالماء المنسكب. ربما لن يكون لعرائش العنب أنيس من أهلها هذا العام، غير أن عائلة خضر التي وصفت ما يجري بالنكبة شددت على أن أرضها المسلوبة عنوة ستعود إليها يوما لا محالة.
نشكر الزميل رمزي دلول، ونتابع في أحداث القدس في ظل استهداف الاحتلال الدائم للمدينة المقدسة، حيث كشف الصحيفة يد عوت أحرنوت العبرية أن سلطات الاحتلال تعتزم الشروع ببناء جسر باب المغاربة الذي يربط ساحة البراق بالحرم القدسي الشريف. وبحسب الصحيفة العبرية فإن ما يسمى صندوق تراث حائط المبكى طرح مناقصة سرية لبدء أعمال بناء جسر جديد، لا سيما أن الجسر الموجود حاليا بات خطرا وآيلا للسقوط. وأشار المصدر العبري إلى أن الهدف من المشروع تسهيل اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
الاحتلال يسعى لتغيير واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى عبر حفر الأنفاق وبناء الجسور التهويدية بهدف تسهيل الاقتحامات. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الاحتلال طلب سريا من مقاولين صهاينة الدخول في مناقصة لبناء جسر باب المغاربة الموصول بين باحة حائط البراق إلى المسجد الأقصى على أن يستخدم للاقتحامات والاستفزازات. البند السري جاء فيه أن على كل مقاول أن يتعهد بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم النشر أمام أي شخصية أو هيئة، وكل ذلك لفترة غير محدودة حسب ما كشفت صحيفة يد عوت أحرنوت. وأصدر المناقصة صندوق تراث الحائط اليهودي الذي يسيطر على حائط البراق من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ونص الملحق في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها. وكشف الشهر الماضي على أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط، وبعد ذلك اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى من خلال الجسر، ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق مخصص للصلوات التلمودية. وبحسب الصحيفة يتوقع أن يصل مليون مستوطن إلى باحة البراق خلال ما يسمى عيد شهر الغفران اليهودي الذي بدأ في 9 آب الجاري.
نشكر الزميل جمال محسن. وفي ملف القدس أيضا مستمعين الكرام، كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تواصل العمل في مطار القدس بقلنديا لإقامة مشاريع استيطانية مكانها. وأوضح المكتب في تقرير أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم قررت هدم المطار التاريخي وتحويله إلى منطقة صناعية، مشيرا إلى أن العمل بدأ فعليا في المخطط الذي يهدف إلى بناء حي استيطاني جديد على أرض المطار بدعم من الحكومة. وكان الاحتلال قد سيطر على المطار بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 وضمه إلى مدينة القدس بموجب قانون القدس الصادر عام 81 في القرن الماضي. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دخلس، نستمع معنا.
سيد غسان، ماذا عن حيثيات قيام الاحتلال لإقامة مشاريع استيطانية مكان مطار القدس بعد توقف العمل فيه؟ لماذا هذا الاستئناف حصل وما خطورة هذا المشروع؟
يعني واضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي تضيق الخناق على القدس بالكامل من جهتها الأربعة في سلسلة استيطانية بشكل دائري، وتحصر القدس بشكل يعني لم يسبق له مثيل. هناك حصار يعني من جيش الاحتلال، سواء كان حواجز وغير حواجز، ولكن الحصار الاستيطاني والعمراني سواء كان جدار فصل عنصري أو كان مشاريع استيطانية وطلتها بالمستوطنات من كل جهات، هذا هو مشروع استيطاني خطير جدا. يعني كان في العام الماضي تحدثوا عن مثل هذا المشروع وتوقف بعد ذلك، ولكن واضح الاستئناف العمل بهذا الموضوع وخصوصا في مطار قلنديا وهو محسوب على أراضي السلطة الفلسطينية هو من بالغ الخطورة. واضح أن إسرائيل تتسابق مع الزمن خوفا من أن يكون هناك يعني أن يكون هناك فرض عقوبات عليها إذا ما استمرت الاستيطان في الفترة الأخيرة، ولكن إسرائيل واضح أن تعتبر نفسها فوق القانون والوضع يتفجر والعالم يتحمل مسؤولية أجهزة الأرض الفلسطينية. كل شبر في الضفة الغربية والقدس هناك حرب حقيقية عليه، ولكن هناك الأطماع الاحتلال موضوع مطار قلنديا الأخطر مشاريع الاستيطانية في والتي هي تعتبر إحدى بوابات القدس الغربية في الضفة الغربية.
طيب سيد غسام، مشروع مطار القدس كان الاحتلال لينوي القيام به ولكن تم تعطيله، والآن يجري الهدم وإقامة منطقة صناعية. برأيكم هل الظرف السياسي يساعد الاحتلال للقيام بهذا الأمر؟
يعني واضح أن هم لا يفكروا لبنتهم، يعني أن بنت وغيره هو يفكر بالبقاء في الحكم. البقاء في الحكم لا يوجد إلا نصاب واحد، صوت واحد يقيم في رئاسة الحكومة. هذا الصوت هو عليه أن يستمر في الاستيطان، يعني هذه المعادلة. هو بنت إذا أوقف الاستيطان ستسقط حكومته، كان الحكومة تفنيها السابق. ولكن الظروف السياسية، هم لا يطلعوا على الظرف الإقليمي والظرف السياسي، يطلعوا فقط بقاءهم، أطماعهم، بقاءهم على سدة الحكم. لا يفكر بنت إلا في الاستيطان، وهم بصوتهم وحكومته كلها استيطانية، ولا يفكروا إلا فقط في يعني أن يظل يبقى يكسب أصوات المستوطنين وأصوات جميع المتظرف لبقائه في سدة الحكم. أما الضغط الدولي واضح أنه ليس بالحسبان بالنسبة له، وبالتأكيد يعني يجب أن يكون إحنا نطالب أن يكون الضغط الدولي جدي وفعلي على الأرض ضد إسرائيل.
غسان دغلاس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلاس، نأتي إلى ختام فقراتنا هذه من نداء القدس.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رمزي دلول، جمال محسن، شيماء غراوي، حسن نمر، معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية الأستاذ غسان دغلس. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلى محور حديثنا لهذا اليوم من البرنامج من لهيب الأقصى إلى سيف القدس وإلى ثمة محاور. كيف يمكن وصف أوضاع المسجد الأقصى بعد سنوات على محاولة حرقه؟ هل ينجح الاحتلال فيما يخطط له من محاولات لتهويد القدس وفرض واقع جديد على المسجد الأقصى؟ وماذا عن واقع القدس اليوم في ظل ما أفرزته معركة سيف القدس ودعوة الفصائل لإحياء الذكرى؟ من لهيب الأقصى إلى سيف القدس، موضوع حلقتنا من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، 52 عاما مضت على جريمة كيان الاحتلال بإحراق المسجد الأقصى، وما زال هذا الكيان يواصل تصعيده الممنهج في تنفيذ مخططاته التهويدية الرامية إلى طمس معالم مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها وتزوير تاريخها. في صبيحة 21 من آب أغسطس عام 1969 أقدم الإرهابي الصهيوني دينيس مايكل روهان بتنسيق مع سلطات الاحتلال على إشعال النيران في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وذلك ضمن المحاولات التي لم تهدأ لتدمير واحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية التي تؤكد عمق وتجذر الوجود الإسلامي في المدينة المقدسة. اليوم وفي الذكرى دعت فصائل المقاومة الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للمشاركة في المهرجان الجماهيري شرق غزة دفاعا عن القدس ومقدساته وللضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع، ويندرج ذلك ضمن ما حددته المقاومة على أرضية النتائج التي أفرزته معركة سيف القدس. قراءة الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى ودعوة الفصائل للتحرك جماهيريا إحياء للذكرى ولكسر الحصار عن القطاع تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الرماوي.
الحادي والعشرين من أغسطس آب عام 1969 اقتحم متطرف صهيوني المسجد الأقصى وأشعل النار في المصلى القبلي بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس، الأمر الذي قالت فيه فصائل المقاومة إن ما جرى للقدس لن يتكرر، وأن وقفة الإسناد والدعم والجهوزية بالحماية على أرض ملكة شرق غزة هي خير رسالة لأهل القدس والعدو والعالم.
تأكيد على معادلة القدس غزة، أن اشتداد الحصار على قطاع غزة لا يمكن أن يوقف سعي القوى المقاومة بكل تشكيلاتها في إسناد القضية الفلسطينية، سواء أهلنا الثائرين في الضفة الغربية على كل نقاط الاحتكاك مع المستوطنين وجيش الاحتلال، أو في القدس والاقتحامات هناك، أو استمر الحصار على قطاع غزة. لا يمكن أن نقبل بأن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك.
قرار المهرجان الشعبي جاء خلال اجتماع الغرفة المشتركة للقوى الوطنية والإسلامية التي أعلنت أن المهرجان الحاشد سيمثل توجها ضاغطا من الجماهير على العدو وغضبا جراء تقاعسه عن تنفيذ التزاماته تجاه الحصار وإعادة الإعمار.
هي ترسل رسائل مفادها رسائل أيضا إلى هذا العدو الصهيوني أولا، وأيضا إلى الوسطاء عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء هذا الوضع المتردي في قطاع غزة، وأن الفصائل اليوم ترفض رفضا كاملا وليس مقبولا أن يعاني أهلنا في قطاع غزة من تجديد الخناق وتجديد الحصار من قبل هذا الاحتلال الصهيوني.
المسجد الأقصى هو رمز الصراع وسيبقى محور الصراع وبوابة الانتصار في هذا الصراع، وبالتأكيد الفصائل الفلسطينية ترسل برسائل عملية لهذا الاحتلال لإجباره على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية، وكل الخيارات هي مفتوحة للمقاومة الفلسطينية من أجل انتزاع الحقوق والدفاع عن هذا الشعب ومقدسات الشعب الفلسطيني.
التحرك الشعبي والمقاومة من النتائج الطبيعية وردود الفعل المتوقعة من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني المنتهج للتسويف والابتزاز.
أي فعاليات يمكن أن تربك هذا الاحتلال وتجبره على الانصياع لما تم التوافق مع الجانب المصري عقب وقف إطلاق النار بعد معركة سيف القدس.
المهرجان المرتقب على موقع ملكة شرق غزة مهرجانا شعبيا جماهيريا يحمل رسائل الغضب على العدو والدعوة للوسطاء بالدفع أكثر لإلزام الاحتلال بالتزاماته والتأكيد على أن قطاع غزة لم ولن ينفصل عن أي شبر في فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها.
شكرا جزيلا للزميل محسن الرماوي على هذا التقرير عن الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى وكذلك دعوة الفصائل لإحياء الذكرى والضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ لؤي معمر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ لؤي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لإتاحة الفرصة أستاذ. 52 عاما على حرق المسجد الأقصى، كيف يمكن تناول هذه الذكرى اليوم؟
يعني بالتأكيد هذه الذكرى يوميا يعني سنويا تحييها فصائل منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية، لكن جاءت الذكرى في هذا العام في ظل ظروف خارجية خاصة بعد انتهاء معركة القدس، لتكن هذه المثال اليوم واضحة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالمساومة حول حقه التاريخي في العودة وحقه التاريخي في قيام دولته المستقلة، وبالتالي جاءت هذه الفعالية اليوم وإحيائها على أرض ملكة بالنسبة للرمز التاريخي لمسيرات العودة، وهي رسالة واضحة للاحتلال أن لن تكون هناك مساومات وإضعاف للحق الوطني الفلسطيني في حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبالتالي أتت هذه الذكرى في ظل حالة محاولات الاحتلال بالضغط على الشعب الفلسطيني من خلال إبقاء الحصار ومن خلال المساومات التي تتعلق بكل ما يتعلق بفتح المعابر. وبالتالي اليوم سيكون هناك إعلان عن بدء سلسلة من الفعاليات هدفها الأساسي هو إصدار رسالة للإحياء والوسطاء أن شعب فلسطين لم يقبل وأنه جاهز وأن غزة هي حاضرة في المشروع الوطني الفلسطيني وستكون غزة منطلقا لكل العمليات المتعلقة بسياسة القدس ونتائجها والمحاولات التي يحاول فيها الاحتلال إبعاد الشأن الوطني الفلسطيني عن قطاع غزة. هذه المناسبة هي دليل على أن شعبنا الفلسطيني يمتلك نضال وطني متراكم وأن هذا النضال الوطني المتراكم لن ينسى شعبنا ذكرى هذا الإحراق مسجد الأقصى الذي صادف اليوم الذكرى 21 للإحراق.
نعم أستاذ لؤي، ماذا عن الذكرى أي ذكرى إحراق الأقصى بعد البأس الذي مارسته معركة سيف القدس بحق العدو الصهيوني؟
النتائج واضحة لمعركة القدس من خلال يعني الأداء الذي تقوم به حكومة الاحتلال. يعني ما جرى بسيف القدس أن شعبنا الفلسطيني توحد حول المقاومة، وخاصة عندما انطلقت المسيرات العفوية في القصبة وفي 48 وفي الشيخ جراح، هو دليل واضح أن شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده يتصل وله القدرة على مقاومة هذا الاحتلال. وبالتالي ما جرى من نتائج بهذا الصيف القدس يحاول الاحتلال أن يبهت هذه النتائج ويحاول أن يبعد قطاع غزة عن بوصلة النضال الوطني الفلسطيني. وبالتالي ما جرى في صيف القدس هو دليل واضح أن شعبنا الفلسطيني توحد على مقاومة هذا الاحتلال، ستبقى غزة حاضرة وكل أبناء شعبنا في الشتال، وستبقى المقاومة الفلسطينية هي الضمان لشعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال.
نعم أستاذ لؤي، فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت دعوة لمهرجان جماهيري شرق القطاع إحياء لهذه الذكرى وكذلك للضغط على الاحتلال رفع الحصار عن القطاع. هل برأيك وبحسب قراءتك نحن أمام مرحلة جديدة من أيام الغضب التي شهدناها سابقا على حدود القطاع؟
أنا بالتأكيد أننا نستطيع الآن أن نحدث، لكن شعب فلسطيني كل الطرق متاحة له في المقاومة الشعبية بكافة أشكالها. وبالتالي يعني اليوم ستكون هناك رسالة واضحة في خلال تطور الأحداث المتعلقة بقطاع غزة، نستطيع من خلاله أن نتفق جميعا على برنامج وطني فلسطيني. هذا البرنامج قادر على شق طرق نضالية من خلال المقاومة الشعبية. وبالتالي اليوم لا نستطيع أن نقول أنها ستعود كل الأدوات الخشنة وكل ما يتعلق مع الاحتلال. اليوم هو ذكرى إحياء للأقصى ورسالة.
أستاذ لؤي، نعم قطع الاتصال مع الأستاذ لؤي معمر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. لحظات ونعود إليكم مستمعينا الكرام، فابقوا معنا. كيف يمكن وصف أوضاع المسجد الأقصى بعد سنوات على محاولة حرقه؟ هل ينجح الاحتلال فيما يخطط له من محاولات لتهويد القدس وفرض واقع جديد على المسجد الأقصى؟ ماذا عن واقع القدس اليوم في ظل ما أفرزته معركة سيف القدس ودعوة الفصائل لإحياء الذكرى؟
نعم
حياك الله، أهلا بك من جديد أستاذ لؤي. لننتقل إلى موضوع عن دور يعني اليوم نجد أن الحراك فلسطيني حصرا، بينما القدس والمقدسات هي مسؤولية كل الأمة الإسلامية.
يعني بالتأكيد يعني موضوع القدس وليس موضوعا فلسطينيا، هو موضوع إسلامي، وهناك العديد من الدعم المساند لشعبنا الفلسطيني وخاصة في إطار محور المقاومة.
نعم.
وخلال بعض الدول والشعوب الإسلامية التي تنتفض من أجل القدس ومن أجل الأقصى. وبالتالي عندما نلاحظ أن الاحتلال يعني يحاول دائما أن يفرض هيمنته على موضوع القدس، وبالتالي عندما نرى هناك تعجيم لبعض عمليات الإخلاء هو دليل واضح أن المقاومة حاضرة لدى الاحتلال الصهيوني في مخاوفه من تجدد الاشتباكات، وخاصة أن معركة سيف القدس أثبتت عندما كانت هناك عدم منع تجول في مناطق في مناطق الفلسطينية المحتلة وفيما تعرض له مطار بن غوريون وما تعرضت له جميع المنشآت الإسرائيلية. وبالتالي نحن نقول أن المقاومة الفلسطينية قادرة على أن تفرض نفسها من خلال مقاومة هذا الاحتلال بكافة أشكاله، وأن شعب الفلسطيني من حقه الطبيعي أن يعيش حياة كريمة. وبالتالي المطلوب الآن هو الضغط باتجاه رفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني والوصول إلى هذا الشعب الذي يعيش في ظل حالة من الحصار والإغلاق. وبالتالي هذه المحاولات لن تعيدنا إلى الخلف، عندما كان شعبنا الفلسطيني ينتظر مؤسسات الأمم المتحدة تقدم لهم بعض العلب للمواد الغذائية. نحن شعب قادر على فرض هذا المقاومة، وبالتالي نستطيع من خلاله أن نستعيد وحدتنا الوطنية، وبالتالي سيكون هناك نصر قريب على هذا الاحتلال، وسيبقى شعبنا يناضل إلى أن يصل إلى تحرير كل الأرض الفلسطينية.
نعم، بخصوص ما تفضلت به يا الأستاذ لؤي عن معركة رفع الحصار، هل يمكن القول أن دور الوسطاء قد انتهى والشعب الفلسطيني هو الذي يتولى زمام الأمر بيده؟
بالتأكيد يعني شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يعني يحاول دائما، يعني عندما لاحظنا مسيرات العودة وما نتج من مسيرات العودة والنتائج التي كانت تتعلق ببعض القضايا، لكن الإسرائيلي عندما يتحكم بالبحر ويتحكم بالمنافذ ويتحكم، هو ضرورة أن يستمر هذا النضال الوطني من أجل كسر إرادة هذا المحتل من خلال فتح الحدود وفتح المعابر ورفع كل القيود على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وقطاع غزة ليس فقط هو الذي يعاني، بل أن القصة الفلسطينية تعاني من الحواجز وتعاني. لذلك المطلوب تضافر جميع الجهود من أجل تفعيل هذه المقاومة سواء في الضفة أو في القدس أو في قطاع غزة، حتى نستطيع أن نتوحد على شكل هذه المقاومة الشعبية مثلما توحدنا أثناء معركة سيف القدس. وبالتالي كل الخطوات مطلوبة الآن، وكل الجهود تستمر من أجل الوصول إلى حالة غليان شعبي فلسطيني، بالأجل الوصول إلى حالة عصيان مدني نستطيع من خلاله أن نفرض إرادة الشعب الفلسطيني في التحرير والمقاومة على هذا الكيان.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا في برنامج فلسطين اليوم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنى الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، حاورنا الأستاذ لؤي معمر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول موضوع حديثنا من لهيب الأقصى إلى سيف القدس، حيث أكد أن بعد هذه المعركة، معركة القدس سيف القدس، الشعب الفلسطيني لم يقبل بالمساومة على أرضه وعلى حقوقه الحقة والمؤكدة، كما تحدث عن البأس الذي مارسته معركة سيف القدس بحق العدو، وأن من نتائج هذه المعركة توحد الشعب الفلسطيني أمام أو حول المقاومة، وأن الشعب اليوم أمامه كل الطرق وكل الخيارات متاحة أمامه، ويمكن الوصول إلى الأهداف والغايات للشعب الفلسطيني واسترداد حقوقه من خلال برنامج شامل. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ما زلنا معكم وبرنامج فلسطين اليوم. وفي هذه اللحظة قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية، ندعوكم للتواصل معنا من خلال الواتساب على الرقم التالي 00989215499950. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر رقمنا على الواتساب للمشاركة في برنامج فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر وواحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم، عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا ام ابراهيم لا، ما شاء الله عليكي، بعدك صبيه يا بنت الحلال، وفيك حيويه ونشاط اكثر من بنات هالايام. بعدين هذول اللي بيقولوا انه الخريف فصل الشيخوخه ابي عرفوهوش مثل ما بنعرفه احنا على الطبيعه، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول الا اللي عايشها، احنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي اسالك، احنا امتى بنقطف رماننا؟ قالت باول الخريف. اها طيب، وامتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له باول الخريف كمان. اها عليك نور، وامتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنه كامله ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قال لها يرحم والديكي. تمام، وامتى بنحرث ارضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو باول الخريف. مظبوط، وايش بعد يا ام ابراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد الا بالخريف. شفتي عاد ايش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال لها الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قال لها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتوني. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود. فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
إيران من القدس عند النفير، فإن القلوب إليها تطير. إيران من القدس عند النفير، فإن القلوب إليها تطير. ونحن لها زاحف أو مضير. إيران 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 عند النفير، عند النفير.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعي برنامج فلسطين اليوم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من لقاء فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم للبرنامج. حياكم الله والسلام
عليكم. الأنبياء ونراجع أحمد نحو السماء. سراعاً إلى قبلة الأنبياء ونراجع أحمد نحو السماء، وأرض الهدى والسراج المنير. سراعاً 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 عند النفير، عند النفير. نظير شموع الأمل وأعطوا القيامة نور المخل. سراعا نظير شموع الأمل وأعطوا القيامة نور المخل. فما للمسيح سواكم نصير. سراعا 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 عند النفير، عند النفير. وإن لنكر السبيل في باب العمود وباب الخليل. سراعا وإن لنكر السبيل في باب العمود وباب الخليل. وللحرم الموت فيه الأسير.